بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلاة وسلام على سيد الخلق بالقاسم رسول الله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه من سار على دربه واقتفى أثره وهداه إلى يوم لقياه. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحية لكم مشاهدينا الكرام، أهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامجكم قضايا معاصرة. في حلقة هذا المساء نتوقف عند تأصيل شرعي لعلاقة المسلمين بغير المسلمين، كيف نظمت وعالجت الشريعة الإسلامية علاقة المسلمين بغيرهم، ما هي أسس هذه العلاقة التي تبنى عليها، ما هي أنواع وأصناف غير المسلمين، وهل الحكم في التعامل مع كل الأصناف على حد سواء أم أن الأمر مختلف بين الذمي والمستأمن والمعاهد والمحارب وغير ذلك من هذه التسميات والمصطلحات. هل التعامل في حالة السلم والحرب هو ذاته ماذا عن بعض النماذج المعاصرة من تعاملات نراها في واقعنا المعاصر بين أنظمة لدول إسلامية وبين غير المسلمين وبين أعداء المسلمين بين مزدوجين؟ سنفصل في هذا الموضوع من خلال سعادتنا باستضافة فضيلة شيخنا الدكتور العلامة محمد الحسن ولد الددو رئيس مركز تكوين العلماء، نسعد به ضيفا عزيزا في هذا المساء. فضيلة شيخنا، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا بكم وأهلا بكم معنا فضيلة الدكتور. ونبدأ متسائلين حول ما نظمته الشريعة الإسلامية من أسس بنيت عليها هذه العلاقة، علاقة المسلمين بغير المسلمين، سواء كان الأمر داخل المجتمع الواحد أو ما بين الدولة الإسلامية وغيرها من الكيانات والمجموعات والدول.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لقد أرسل الله محمدا صلى الله عليه وسلم هاديا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا ليدعو الخلائق جميعا، عربهم وعجمهم، أبيضهم وأسودهم وأحمرهم، إلى دين الله سبحانه وتعالى الذي كان كل الأديان أعدادا له، وختم الله به دياناته وخطابه إلى أهل الأرض، وجعله مهيمنا على الديانات كلها وناسخا لما سبق ومصدقا لما بين يديه من الحق، وأنزله في هذا الكتاب المبين الذي هو حبل الله المتين وصراطه المستقيم، تولى الله حفظه بنفسه وجعله حجة قائمة على الثقلين الإنس والجن إلى يوم القيامة. وهذه الدعوة التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم موجهة إلى الإنس والجن إلى سكان الأرض جميعا، فكل من بلغته هذه الدعوة فإنه قامت عليه الحجة لله سبحانه وتعالى. ولذلك صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة لا يهودي ولا نصراني ثم لم يؤمن بي إلا أدخله الله النار. وقد قال الله تعالى: من يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وقال تعالى: إن الدين عند الله الإسلام. وبين الله سبحانه وتعالى أن من كفر بمحمد صلى الله عليه وسلم ولو آمن بكل الرسل ولو آمن بكل الكتب فهو كافر عند الله تعالى، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. فلذلك الدين منذ بعث الله محمد صلى الله عليه وسلم عند الله واحد، ولا يقبل تعدده عند الله، ولا ينجي صاحبه من النار إلا إذا آمن بهذا النبي الكريم واتبع ما جاء به من عند الله عقيدة وشريعة. وهذا الدين الخاتم المهيمن على كل الديانات، جعل الله رحمة للعالمين وأرسل النبي صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين، وقال: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال: كنتم خير أمة أخرجت للناس. وقد صح في صحيح مسلم من حديث إياض بن حمار المجاشعي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وإن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم غير بقايا من أهل الكتاب، وقال: إنما بعثتك لأبتليك وأبتلي بك. فقد بعثه الله رحمة للعباد، ورحم الله به علينا بعد أن نظر إليهم بعين غضبه وسخطه غير بقايا من أهل الكتاب، نظر إليهم بعين رحمته فأرسل إليهم هذا الرسول هاديا إلى ملته المرضية عنده. ثم بعد ذلك لا بد أن ندرك أن لدينا في هذا الدين عقيدة وشريعة، فعقيدته مقتضية للإيمان بالله ورسوله وكتبه ورسله وملائكته واليوم الآخر والقدر خيره وشره، وأساس هذه العقيدة مندرج في شهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن محمد رسول الله. فلا يمكن أن يكون إنسان مؤمنا إلا بجمع هاتين الشهادتين، فإذا شهد أن لا إله إلا الله ولم يشهد أن محمد رسول الله فلا إيمان له ولا ينفعه عقيدة، لا تنفعه عقيدته ولا تقبل منه أعماله ولا يدخل الجنة بذلك. أما في الشريعة فإن الله سبحانه وتعالى شرع للعباد أحكاما ونظما، وشرع لهم أخلاقا وقيما، وشرع لهم ما يعاملون به ربهم من العبادات وما يتعاملون به فيما بينهم من المعاملات، وهذا من رحمته سبحانه وتعالى ولطفه. حتى لو كان الإنسان كافرا من الناحية العقدية فإن له معاملة من الناحية الشرعية بحسب وضعه وحاله. ولذلك فالكفار بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم هم كل من لم يؤمن به صلى الله عليه وسلم ولم يصدق، ولا يهمنا هل كان متشبثا بديانة سماوية أو بديانة أرضية أو لم يكن متشبثا بديانة أو كان ملحدا لا يرى الدين ضروريا في حياة الناس، فكل أولئك سواء. ففي الحديث كان أهل الكتاب من اليهود والنصارى يظنون أن لهم شفوفا على المشركين حتى نزلت سورة البينة، وفيها يقول الله تعالى: إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. فقال أبو بكر الصديق: استوت أكتافهم رب الكعبة. فلا فرق بين الكافر بالنبي صلى الله عليه وسلم من المشركين واللا دينيين، وبين الكافر به من أهل الكتب السماوية ومن أصحاب الديانات التي أصلها منزل من السماء، فكلهم كفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم، وكفرهم كفر بالله سبحانه وتعالى وبكل رسوله، فتكذيب رسول واحد هو تكذيب لكل الرسل، كما قال الله تعالى: كذبت قوم نوح المرسلين، وقال تعالى: كذبت عاد المرسلين، وقال تعالى: كذبت ثمود المرسلين. فكل من كذب نبيا واحدا فقد كذب المرسلين جميعا. وعلى هذا فالناحية العقدية مقتضية أنه لا فرق بينهم، جميعا كفار وهم في الآخرة سواء، فقط التفريق بين من كان يظهر الإسلام ويبطن الكفر وهم المنافقون، فإنهم في الآخرة شر من الكفار الذين أظهروا الكفر وهم تحتهم مستوى في الآخرة، كما قال الله تعالى: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. أما في الحياة الدنيا فالتعامل مختلف، فالمنافقون في الدنيا إذا لم يظهروا كفرهم ولم يطلع عليه إلا بما لا يمكن إثباته لدى القاضي فإنهم يعاملون معاملة المسلمين، ينكحون وينكحوا منه إليهم ويورثون ويورثوا منهم وهكذا، وتعصم دماؤهم وأموالهم وأعراضهم إلا بحق. وكذلك غير الناطقين بالإسلام من الديانات الأخرى إذا كانوا من رعاية الدولة الإسلامية ودخلوا تحت حكم الإسلام وأذعنوا لحكمه وامتنعوا من الدخول في دينه فإنهم يقرون على دياناتهم أيا كانت تلك الديانات ويكونون من رعاية الدولة ومن مواطنيها، فتجب حمايتهم ورعايتهم على الدولة وتوفير كل ما يحتاجون إليه من عيش كريم ومن تعليم ومن دعوة ومن إرشاد ومن إصلاح ومن حماية واستقرار ومن توظيف وغير ذلك مما يستحقه مواطن الدولة جميعا. فالمواطنون من النصارى أو من المشركين أو من المجوس أو من اللادينيين أو من البوذيين أو غيرهم إذا كانوا من رعاية الدولة الإسلامية وأقروا بقانونها ولم يخالفوه ولكنهم لم يقبلوا الدخول في هذا الدين فإنهم يقرون على ديانتهم المحرفة المبدلة، على ديانتهم التي لا تنفعهم في الآخرة، ولكن فإنهم يقرون على أنهم من رعاية الدولة الإسلامية، لهم ما للمواطنين وعليهم ما على المواطنين، ويستحقون حقوقا بينها الشرع. فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الجار المؤمن له حقان والجار الكافر له حق. وكذلك يعاد ويتصدق على فقرائهم، وفي كل ذي كبد حراء أجر، وفي كل ذي كبد رطبة أجر، ويمكن الوصية لهم، وتعالج الدولة مرضاهم وتعلمهم وتقوم على فقرائهم، ويربى أيتامهم، وتحرس التجارة ومزارعهم ومصالحهم وترعى، وتقوم الدولة على حماية ذلك كله. وهؤلاء هم من رعايا الدولة، ويشملهم اسم المواطنين، وهم ينعمون بخيرات الدولة في الدنيا، ولكنهم لا ينفعهم شيء من دينهم في الآخرة. أما القسم الثاني فهم المعاهدون الذين بينهم وبين المسلمين عهد، لا يحاربوننا ولا نحاربهم، وهؤلاء لهم حق ما اشتمل عليه الصلح معهم، فإن تضمن العقد دخولهم إلى بلاد الإسلام وبيع تجاراتهم كان لهم ذلك، ولا يحل التعرض لهم بسوء. وقد صح في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة. ولهم الحماية والرعاية التي تضمنها العقد، وهذا العقد سواء كانت الدولة عقدته أو عقده أي مواطن من رعاياها فإنه ماض، والمسلمون يقوم بذمتهم أدناهم. ولو أن مواطنا من مواطن الدولة من غير المسلمين أعطى العهد لكافر من غير رعاية الدولة وظن أنه من المسلمين فقبل منه العهد ودخل ذلك العهد، فإنه لا يحل التعرض له لأنه دخل على أمان. وكذلك لو أن أحد رعاية الدولة الإسلامية من المسلمين مثلا كلم بكلام لا يفهمه فظن الكافر أنه يؤمنه ويعطيه الأمان، فقد انعقد له عقد الأمان ولا يحل التعرض له. والقسم الثالث وهم الكفار المحاربون الذين يحاربون المسلمين، ليسوا من رعاية الدولة ولا بيننا وبينهم عهد، وهؤلاء يسمون بالكفار الحربيين، ويسمون يدخلون في أمة الدعوة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مبعوث إليهم ويجب تبليغ الرسالة إليهم، فإن استجابوا لها أو لم يناكفوا ولم يقاتلوا المسلمين ولم يمنعوا أحدا من الدخول فيه ولم يفتنوا أحدا، فالأصل في العلاقة معهم السلم وعدم الحرب وعدم التعرض لهم، لأن الله قال: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله المقسطين. وأما الذين حاربوا المسلمين وفتنوا الناس عن دينهم ومنعوا من أراد الدخول في الإسلام من أنظمة الكفار والمستبدين من حكامهم، فأولئك إذا وقفوا في وجه هذا الدين وفتنوا أهله واعتدوا عليهم فيجب ردوا ويجب قتالهم، وهذا الذي شرع له الجهاد في سبيل الله. وقد قال الله تعالى: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. وقال تعالى: فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم. قاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا ولا عدوان إلا على الظالمين. وإذا اعتدوا على المسلمين فأسروا أو قتلوا أو احتلوا أرضا من أراضي المسلمين أيا كانت ولو كانت شهدا، وجب على المسلمين قتالهم وجهادهم، وهذا حكم محكم ماض مستمر إلى قيام الساعة، لا ينقضه جور جائر ولا عدل عادل. وحينئذ يقاتلون لتحرير الأرض وتحرير الأسرى ولانتزاع ما أخذوا من أملاك المسلمين، وهذا الذي فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قاتلته العرب، قاتل من قاتله وخلص منهم من لديهم من الأسرى وما أخذوا من أموال المسلمين، وأخذ منهم الغنائم فوزعها بين الذين أخذت أموالهم وأخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله، وقام بالقسط والعدل إليهم، ودعاهم إلى الإسلام، ومن أسلم منهم كان له ما لنا وعليه ما علينا، ومن امتنع عن ذلك فإنه إذا قتل فهو عندما تضع الحرب وأوزارها، إما أن يكون أسيرا لدى المسلمين، فحينئذ إما الفداء وإما المن، فالفداء أن يطلب منه الفداء بمال أو بمفاداته بأسير آخر أو بأسرى آخرين، أو المن أن يمن عليه المسلمون وأن يطلقوا سراحه لأنهم لم يعودوا يخافون من بأسه، والجهاد إنما شرع لقطع بأسه ورفع الضد، وإذا أمن بالكلية فإن ذلك مقتضى لمن يكون الحكم دائرا مع عدته. وبهذا يعلم أن الكفار في المجال الأخروي على أربعة أقسام، لأنه يدخل في نطاقهم المنافقون. وفي المجال الدنيوي على ثلاثة أقسام، من هم من رعاية الدولة وهم
الأول،
ومنهم معاهدون ومنهم
والمحاربون. الله يفتح عليكم دكتور، فتح الله عليكم، وقد أصلت لنا تأصيلا شافيا في هذه المسألة. في زمان الذي نحيا فيه فضيلة الدكتور، سمت معاهدات تقام بين الدول الإسلامية وبين الدول الغربية، يعني بين المسلمين وغيرهم. الأساس الذي تنطلق منه هذه المعاهدات هو منظومة القوانين الدولية التي أوجدتها الشرعة الدولية، المجتمع الدولي في زماننا، وهي مجموعة من القوانين التي يتم تنظيم المعاهدات بين الدول من خلالها، وتنظيم حالة السلم والحرب كذلك من خلالها. كيف ينظر الإسلام إلى مثل هذه المنظومات القانونية الوضعية الموجودة، وهل بالإمكان التعاطي معها والتعامل معها؟
بارك الله فيك. بالنسبة للإسلام يتشوه إلى كل ما فيه إتاحة الحرية للناس وتحصيل الأمن والأمان لهم، وما يقتضي منهم أن يسمعوا من المسلمين وأن يسمعوا هذه الدعوة التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يسمعوا كلام الله. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه. ولذلك كان الأصل أن يكون للمسلمين إمام، خليفة يجمعهم جميعا، وتكون لهم دولة واحدة، وحينئذ كانت ذمتهم واحدة، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ذمة المسلمين واحدة. أما اليوم فقد اختل ذلك، فليس للمسلمين إمام ولا خليفة، وليس لهم دولة واحدة، ولم تعد ذمتهم ذمة واحدة. وهذا هو محل البحث الجديد ومحل النازلة الجديدة، فنحن في نازلة وواقعة لم تكن معروفة في العصور السابقة وعصور الاجتهاد، وإنما تجددت. وهذه النازلة أرى فيها أن أهل كل دولة لهم ذمتهم الآن المستقلة، وبينهم وبين من عاهدوه ينسجم ذلك العهد وينطبق، ولا يكون ذلك العهد شاملا لكل المسلمين، وإنما يكون شاملا لرعايا تلك الدولة التي عقدت تلك المعاهدة وحدها. ولا مانع أن تكون هذه المعاهدات على وفق المعاهدات الدولية، إلا إذا كان ذلك يقتضي إذعانا وظلما وإقرارا بالظلم أو خضوعا وخنوعا للباطل، فهذا غير مقبول. فالإسلام جاء لتحرير البشرية ولم يأتي لإذعانهم ولا لإكراههم على أخذ حقوقهم ولا لظلمهم. والمسلمون أعزهم الله بهذا الدين، فلا يمكن أن يذعنوا لأي طرف ولا أن يخضعوا لأي معاهدة تخالف شريعتهم أو تنتقص من حقوقهم أو تقتضي ظلما لهم.
الله يفتح عليكم دكتور. طيب، أهل كل دولة لهم ذمة مستقلة. قد يفهم البعض من هذا الكلام أن بإمكانه ومقدوره كالدولة الفلانية المسلمة الفلانية مثلا أن تقيم معاهدات مع دول أخرى. هذه الدول التي تقيمها المعاهدات هي في حالة حرب مع دولة مسلمة أخرى، أو تغتصب أرضا إسلامية في مكان آخر. ما التوضيح في هذه المسألة شيخنا؟ تفضل.
أنه لا يلزم إذا عقدت دولة اتفاقية مع دولة من دول الكفر أن يكون ذلك ملزما لكل المسلمين، فقط هذا المقصود. كونها هي يجوز لها أن تعاهد بلدا من البلدان، فهذا يختلف باختلاف حال ذلك البلد. فهنا شطران للقضية، الشطر المتعلق باعتبار اتفاقية ملزمة للمسلمين، وهذا ذكرنا أنها غير ملزمة لهم إلا لمن كان من رعاية تلك الدولة مكرها على ذلك أو يحقق ذلك له مصلحة معينة وهكذا. أما غيرهم من المسلمين فلا تلزمهم هذه الاتفاقية ولا تنطبق عليهم. أما القسم الثاني الشق الثاني وهو حكم التعامل مع هذه الدول الكافرة فهو على حكمه الشرعي الثابت غير المتغير، فإن الله حرم الظلم على نفسه وجعله محرما بين عباده، وجاء الرسول صلى الله عليه وسلم لتحرير الناس من الظلم ولمنعه مطلقا، ولا يقر ظالم على ظلمه ولو كان يظلم كافرا أو ظالما آخر فإنه لا يقر على ظلمه أبدا. وإذا كانت دولة من الدول الكافرة تحتل بلدا من بلاد المسلمين أو تأسر أسرى من المسلمين أو تظلم أحدا من المسلمين فإنه لا يحل إقرارها على ذلك، والمسلمين جميعا أن ينتصروا لذلك المظلوم وأن ينصروه وأن يدافعوا عن المستضعفين، وقد أوجب الله ذلك في كتابه فقال وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. ومحل ما ذكر من الاتفاقيات هو مع دولة لها اعتبارها ولها الاعتراف بها، مثلا الكيان الصهيوني المغتصب لأرض فلسطين فليس دولة في مفهوم الإسلام ولا يمكن أن يعتبر دولة بحال من الأحوال، لأن الدولة من شرطها أن يكون لها أرض وبلد تملكه، ولا يوجد للصهاينة أرض في فلسطين وليس لهم أي شبر يعترف لهم به، والاتفاقيات التي عقدت معهم على الاعتراف لهم ببعض أرض المسلمين اتفاقيات باطلة شرعا، وهي افتيات على المسلمين وتعد على حقوقهم وهي غير ملزمة لهم، فلذلك لا اعتبار لها. فلهذا ليس الكيان الصهيوني دولة من دول الكفر لأنه ليس له أرض، والأرض ركن من أركان الدولة، فلا بد لكل دولة من أرض وحدود وبعد ذلك من شعب وبعد ذلك من نظام، فهذه الأمور لا توجد من الكيان الصهيوني، وإنما هي شعوب متفرقة بجنسيات مختلفة وليس لها أرض، وإنما اغتصبت أرضا مقدسة من أراضي المسلمين، ولذلك لا يمكن الاعتراف بهم كدولة أبدا حتى تقوم الساعة أو حتى يقتل آخرهم إن شاء الله في الدجال.
الله يفتح عليكم دكتور. في هذه النقطة واسمح لي أن نبقى لأن حديث الساعة اليوم في عالمنا الإسلامي، ما الحكم إذن بعدما تفضلتم به فضيلة الدكتور في من أقام اتفاق سلام أو طبع علاقاته مع هذا الكيان المغتصب لفلسطين ولبيت المقدس، ثم من يدخل فيستشهد بآراء عدد من علماء المسلمين من الراحلين والمستحدثين كذلك، فيقول أن اتفاقات السلام مرجعيتها الأنظمة ولها أن تقوم في الشريعة الإسلامية بعقد مثل هذه الاتفاقيات.
هذا الكلام سيتشعب قليلا فاسمح لي حتى أغطي بعض المسلمين. أولا ما يتعلق بصلاحيات أولياء الأمور، لا بد أن ندرك أن أولياء الأمور والحكام وكلاء، وأن الوكيل معزول عن غير النظر، وأنهم كل أمر أمروا به ما يخالف أمر الله ورسوله فهو مردود باطل، والذين يقولون قد أمر الله بطاعتهم في آية سورة النساء يا الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم يقال له اقرأ ما بعدها فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزلك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. فالله سبحانه وتعالى بين طاعة أولياء الأمور إنما هي مشروطة بطاعة الله ورسوله، وقد بين ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه قال لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وقال إنما الطاعة في المعروف، وقال لو دخلوها ما خرجوا منها إنما الطاعة في المعروف. فلا طاعة لأولياء الأمور في مثل ذلك لا من رعاياهم ولا من من سواهم. أما من من سواهم ذكرنا أنهم لو عاهدوا عهدا فإنه لا يشمل أمة الإسلام في غير رعاياهم، وأما رعاياهم فإذا كان عهدهم مخالفا لأمر الله ورسوله فإنه أيضا غير ملزم لرعاياهم، ولذلك فاتفاقيات التطبيع غير ملزمة لرعايا الدولة التي طبعت فضلا عما سواها، فكل أفراد تلك الدولة ليس بينهم وبين بين الكيان الصهيوني أي عهد ولا أي ذمة، وحالهم معه حال الحرب حتى يخرجوا ويعودوا إلى ديارهم، وحينئذ يكونون كتلك الدولة التي جاءوا منها، فإذا رجعوا إلى روسيا كانوا كالروس، وإذا رجعوا إلى أمريكا كانوا كالأمريكان، وإذا رجعوا إلى فرنسا كانوا كالفرنسيين، وهكذا بحسب بلدانهم الأصلية إذا خرجوا ورجعوا. الأمر الثاني ما يتعلق بحكم التطبيع وقياسه على العهد مع دولة ذات سيادة وأرض وكيان وشعب، هذا قياس خمر على لبن، فلا ليس للمحتلين الغاصبين لأرض فلسطين كيان معترف به شرعا وليس لهم لا أرض، ولا يحل إقرارهم على احتلال مقدسات المسلمين وأسر رجالهم ونسائهم وأطفالهم وتدنيس مقدساتهم، ولا يحل إقرارهم على ذلك في أي مذهب من المذاهب ولا على رأي أي طائفة من الطوائف، ولا يمكن أن يقال أي قوم عقد معهم العهد وهم على أرضهم التي يملكونها كافر عن كافر كأهل مكة الذين عاهدهم النبي صلى الله عليه وسلم على وضع الحرب مدة 10 سنين، وكذلك ما عاهد عليه عبد الله بن سعد بن أبي سرح رضي الله عنه ومن معه من الصحابة في مصر أهل النوبة على أن لا يقاتلونا وأن لا نقاتلهم، وهناك المعاهدات التي عقدت في أيام الصحابة الكرام، فكلها من هذا القبيل، كانت عهدا مع قوم في أرضهم ولهم سلطانهم ولهم بلدهم ولا يحتلون شيئا للمسلمين ولا يسيرون أسيرا من المسلمين، وكانت بينهم وبين المسلمين حرب فوضعوا السلاح ووضعوا الحرب مدة معينة. أما اتفاقيات التطبيع اليوم فالمطبعون ليس بينهم أصلا حرب وبين اليهود حتى يقال إنهم إنها هدنة وإنها يمكن أن تقاس على هدنة النبي صلى الله عليه وسلم مع سهيل بن عمرو لوضع السلاح 10 سنين، فليست هذه هدنة لوضع السلاح 10 سنين، فالسلاح أصلا لم يحملوه في وجه الصهاينة ولم يطلقوا عليهم رصاصة قط، ولذلك لا يمكن أن يقاس هذا، لن يقيس هذا إلا من ختم الله على قلبه. وأيضا فإن التطبيع الآن ينقسم إلى قسمين، إلى تطبيع بمعنى علاقة دبلوماسية واقتصادية مثل التطبيع التركي والتطبيع المصري والتطبيع الأردني في أغلبه، فهذا لا شك أن له أضرار كبيرة وله مشكلات هائلة وله أضرار أمنية وله اقتصادية وله أضرار اجتماعية وله أضرار دينية، لكن ليس مثل التطبيع الأخير الذي أقدمت عليه الإمارات والبحرين، وهو بمعنى الدخول في حلف وعهد والانصهار في كيان الصهاينة، وأن يكون الطرف المطبع معهم جزءا من كيانهم وجزءا من مشروعهم، يقاتل معهم إذا قاتلوا ويسالم معهم إذا سالموا، فإنما كان هذا وعدا من المنافقين واعدوا به بني قريظة وبني النضير، وقد ذمه الله وبين أنه كاذب في كتابه، فقال ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قتلتم لننصرنكم والله يعلم إنهم لكاذبون، أخرجوا لا يخرجون معهم الله يشهد إنهم لكاذبون، لئن أخرجوا لا يخرجون معهم ولئن قتلوا لا ينصرونهم ولئن نصروهم ليولون الأدبار ثم لا ينصرون لأنتم أشد رهبة من في صدورهم من الله. التطبيع الأول مع أن التطبيع الأول حرام وفيه مفسدة وضرر كبير، لكن هذا التطبيع الآخر ليس حراما فقط بل هو داخل في نطاق قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم وأنتم تسمعون اليوم الإعلام يقول لما يفعلونه من هذه المسارعة يسميها الهرولة إلى التطبيع. فكذلك قال فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة، فإنما يخافون الدوائر ويخافون الفقر ويخافون تغير الأنظمة ويخافون على أمنهم وسلامتهم. وقد بين الله سبحانه وتعالى أن هذا الخوف في غير محله، فقال يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء إن الله عليم حكيم. إن خفتم عيلة أي خفتم فقرا فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء إن الله عليم حكيم. فلذلك لا يملك هؤلاء نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. والطامع فيهم الراغب فيما في أيديهم قد ضل السبيل وسلك طريقا لا يوصل إلى مراده. إذا سلكت للغور من نعف عاقل فقولا لها، أو من رمل عالج فقولا لها، ليس الطريق هنالك. ولذلك قال الله تعالى في سورة النساء بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا. وما فعلوه بين الله أنه مناف للإيمان به وبرسوله صلى الله عليه وسلم، فانتقاض الولاء والبراء مناف للإيمان بالله. قال الله تعالى لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون. ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون. لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. ومن هنا فإن مثل هذا النوع من المعاهدات هي منافية للولاء والبراء، وصاحبها إنما اختار طريقا غير الطريق الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم من عند الله. ولذلك لا تلزم أحدا، وليس هذا داخلا في الاجتهاد حتى يقال اجتهد ولي الأمر في مصلحة رعيته، فليس هذا مما يقبل الاجتهاد لأنه محصوم بالنص، وليس الاجتهاد مقبولا إذا خالف النص، فالاجتهاد في معرض النص ومقابله يسمى فاسد الاعتبار لمخالفته للنص. والذين يسكتون من العلماء المعاصرين أو يرون أن لولي الأمر حقا في ذلك إنما لبسوا على الناس ودلسوا، فهم يعرفون أن هذا ليس من حقه وأنه لا يحل لهم أن يقول ذلك ولا يحل له هو أن يفعل ذلك.
الله يفتح عليكم سيدنا، فتح الله عليكم زادكم علمه وفضله. طيب ثمت سؤال، في حالة أن دولة إسلامية ما وقعت معاهدات سلام مع دولة غير إسلامية أخرى، دولة غربية كافرة، وهذه الدولة الكافرة اعتدت على دولة إسلامية ثانية، فماذا عن واجب النصرة؟ وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر. ثمت اتفاقية بين البلد الإسلامية الأولى وهذه الدولة التي اعتدت بدورها على دولة إسلامية أخرى.
نعم، يجب على المسلمين مناصرة المظلومين من المسلمين أيا كان، ويجب عليهم أن يردعوا تلك الدولة التي بينهم وبينها عن الاعتداء على أي طرف. وحتى من اعتدى من المسلمين أيضا على مسلم أو ذمي أو من لم يعتدي عليه وظلمه، يجب على المسلمين أن يقوموا مع المظلوم حتى يأخذ حقه، ويجب عليهم أن يقوموا في وجه الظالم وأن يمنعوه من ظلمه. وقد صح في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنصر أخاك ظالما مظلوما. قالوا يا رسول الله أنصره، كيف أنصره ظالما؟ قال تمنعه تحجزه أو تمنعه عن ظلمه فإن ذلك نصره، فنصره أن تمنعه من ظلمه، فهذا حق واجب عليك حتى لو كان الظالم أخاك المسلم، فضلا عن أن يكون من بينك وبينه عهد من الكفار، فيجب عليك أن تمنعه من ظلمه وأن تحجزه عن ذلك.
وبالتالي ذات الأمر إذا ما كانت رعاية الدولة المسلمة من المعاهدين أو الذميين من دخلوا في أمانها، إذا ما تعرضوا للاعتداء فعليها أن تقوم برد هذا الاعتداء وصون هذه الدماء. الله يفتح عليكم دكتور. طيب أختم معكم فضيلة الدكتور بالحقوق، حقوق غير المسلمين في هذه الدول الإسلامية، وأقصد النوع الأول رعاية الدولة المسلمة، هل يتساوون تماما في الحقوق مع المسلمين في هذه الدولة أم أن ثمة فروق؟
بالنسبة لرعاية الدولة من غير المسلمين أيا كانت ديانتهم، فقد قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: إنما بذلوا لنا الجزية ليكون لهم ما لنا وعلينا. فقد أصبحوا من رعاية الدولة، فلذلك لا يتعرض لهم في أملاكهم الخصوصية، مثلا ما في بيوتهم، تجاراتهم، هذا قطعا أملاك خصوصية لهم، كذلك نصيبهم من الأملاك العمومية، فهم شركاء في الأرض والزرع والنفط والغاز وغير ذلك من خيرات الأرض التي هي لرعاياها لسكانها، وقد ملك الله سكان الأرض ما فيها من الخيرات وما في بطنها من المعادن والثروات وما على ظهرها من النبات والعمران وغير ذلك، فهم شركاء في ذلك، فما كان من ذلك ملكا فرديا يتصرف فيه صاحبه، وما كان ملكا جماعيا عموميا فلهم اختاروا من يمثلهم في الاختيار، أن يختاروا من ينوب عنهم في الموافقة على المعاملات، يختاروا من ينوب عنهم في منح الثقة للحاكم، في منح الثقة للحكومة، في رقابة عملها، في نزع الثقة منها، فهم من المواطنين، ولذلك لهم ولو كانوا على ديانتهم، فالنائب إنما هو وكيل، ولا يشترط له أن يكون مسلما، فالوكيل لا يشترط أن يكون مسلما، ولكن يشترط أن يكون غير خائن للمسلمين، وأن يكون راضيا بنظامهم وأحكامهم وشرعهم، ويوافق على الاتفاقيات التي فيها مصلحة ويرفض ما لا مصلحة فيه وهكذا، فلهم الحق في ذلك كما لهم الحق في التصرف في أملاكهم الخصوصية،
وبالتالي
وبذلك لهم حق الدعوة ولهم حق التعليم ولهم حق الإرشاد ولهم حق العلاج ولهم حق إيواء اللاجئين منهم ولهم حق إغناء الفقراء منهم، فلهم حقوقهم في بيت المال ولهم حقوقهم أيضا حتى على مستوى الأفراد كحق الجار ونحو ذلك، من كان منهم فقيرا يجب على المسلمين أن لا يضيعوه وأن ينفقوا عليه، وكذلك من كان منهم يتيما وحتى الأسير الذي هو أسير لدى المسلمين يجب عليهم أن ينفقوا عليه وأن لا يضيعوه، وقد بين الله سبحانه وتعالى نفقة المسلمين على الأسرى وثوابها وأجرها، فقال: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا، فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا، وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. فقد تقبل الله منهم إطعامهم للمسكين والفقير والأسير، وقيامهم بهذا الواجب ابتغاء مرضات الله، لا يريدون عليه جزاء ولا شكورا.
فتح الله عليكم، زادكم من علمه وفضله، شكر الله لكم فضيلة شيخنا دكتور العلامة محمد الحسن ولد الددو رئيس مركز تكوين العلماء، سعدتنا بوجودك معنا في هذا المساء وهذا التأصيل الشرعي لهذه المسائل المتعلقة بعلاقة المسلمين بغير المسلمين، زادكم الله من علمه وفضله، شكر لكم فضيلة شيخنا ومتعكم الله بالصحة والعافية، شكرا جزيلا على وجودكم معنا في هذا المساء، ومن خلالكم نوجه شكرنا لكل المشاهدين والمتابعين الذين كانوا معنا في حلقة هذا المساء، نشكركم جزيلا على طيب المتابعة والمشاهدة، ودوما شكرنا موصول لطاقم العمل في البرنامج، في الختام نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.